بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ومما ذكره المؤلف في المستدرك على معجم المناهي اللفظية قولهم في مصطلح أهل القبلة، قولهم أهل القبلة، وحاصل ما ذكره في هذه النقطة أن مصطلح أهل القبلة مستعمل عند أهل العلم في مسائل العقيدة لبيان أن أهل الإسلام يعاملون على ما ظهر منهم، فمن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأدى الصلاة وأتى بشعائر أهل الإسلام فهو مسلم، يعامل على ما ظهر منه حتى يقع منه ما يخالف هذا الظاهر فيؤخذ بجريرته. وهذا المصطلح دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فهذا من ذاك، ولهذا يذكره أهل العلم في كتب الاعتقاد في أبواب معتقد أهل السنة في المسلمين، أن أهل السنة لا يكفرون أهل القبلة. قال الطحاوي رحمه الله: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما قال وأخبر مصدقين. هذا هو الأصل، ما لم يأتي مستقبل القبلة بناقض من نواقض الإسلام، فإذا أتى بناقض من نواقض الإسلام لم ينفعه استقبال القبلة. فالمنافقون في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يستقبلون القبلة وهم في الدرك الأسفل من النار، ولكن عاملهم النبي صلى الله عليه وسلم بالظاهر بما ظهر منهم، والله عز وجل قد بين له شأن بعضهم، بل قال لنبيه: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فهؤلاء كانوا يصلون ويستقبلون القبلة ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، فهم يأتون الصلاة ويصلون مع الكسل، ومع ذلك قال عنهم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. لكن المسلم له ما ظهر من أهل الإسلام حتى يأتي بما يخرجه عن هذا الظاهر. والجهمية كفرهم أهل العلم، وهم ممن يصلي بل فيهم الزهاد والعباد والذين قد بهروا الناس بزهدهم، وهكذا أيضا نعم طوائف ممن كفرهم أهل العلم كالاثني عشرية رافضية، كفروا بسبب اعتقادات باطلة أو أقوال كذلك أيضا خالفوا فيها عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم، مما يصل إلى حد الكفر، نسأل الله العافية، كالقول بخلق القرآن ونفي الأسماء والصفات عن الله. قالت الجهمية إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، وقالت الرافضة إن أقوال أئمتهم كنصوص الكتاب والسنة معصومة. وهكذا أيضا كفريات أخرى من الطعن في أم المؤمنين عائشة بما برأها الله منه، ومن القول بأن القرآن ناقص حذفت منه آيات وسور متعلقة بالولاية. هذه الأشياء من أمور أجمع المسلمون على أنها من من اعتقدها فقد كفر. نعم، فإذا استعمال لفظ أهل القبلة موجود في كتب العقائد في مسائل التكفير وغيره، لكن بعض الناس يستعمل هذا المصطلح ويقصد به أن المسلمين كلهم يعاملون معاملة واحدة ما داموا يصلون، فلا يرد على مبتدع ولا مبطل، ولا يهجر مبتدع ولا يحذر منه. لماذا؟ يقول كلنا أهل قبلة. فمن هذا الباب أورده المصنف من هذا الباب للرد على من؟ على أولئك الذين يستعملونه للتقريب بين أهل السنة والمبتدعة ولإذابة الحواجز الشرعية من الولاء والبراء التي عليها اعتقاد المسلم، فيخلطون الحق بالباطل ويلبسون على الناس، وتميع قضية التمسك بالسنة، ويختلط الحابل بالنابل، ويصير الناس على هذه الغثائية. فلأجل ذلك ذكره في هذا الموضع. قبل ذلك أيضا نسينا، كأننا نسينا قولهم اللهم بأسرار الفاتحة ارحمنا أو فرج عنا، ذكره صفحة 17 أو 17. اللهم بأسرار الفاتحة ارحمنا، بأسرار الفاتحة فرج عنا، وبين أن هذا الدعاء مبتدع لم يكن من أدعية السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، وإنما يستغاث أو يتوسل إلى الله عز وجل بما ثبت من التوسل بالأسماء الحسنى أو بالصفات العلى أو بالعمل الصالح أو بدعاء الرجل الصالح الحي أو كذلك بالإيمان والاتباع. أما هذه الألفاظ فإنها ليست من الأدعية الشرعية التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان، إنما هي من مبتدعات الصوفية. وقال صفحة 26 مصطلح الإصلاح، وهذه اللفظة لفظة الإصلاح مصدر أصلح، ولفظة نعم وردت في كتاب الله، وذكر المصنف أنها وردت في القرآن على قسمين: الإصلاح الصادق وهو إصلاح الأنبياء والرسل وأتباعهم ممن يدعو إلى توحيد الله وعبادته ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فتنتشر الطاعات والخير وتندثر السيئات والشر. قال ابن سعدي رحمه الله في تفسيره: الإصلاح في الأرض أن تعمر بطاعة الله والإيمان به، لهذا خلق الله الخلق وأسكنهم الأرض. قال الله عز وجل عن نبيه شعيب: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. ثم نهاهم عن الإفساد المضاد للإصلاح فقال: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. قال ابن كثير: فإنه إذا كانت الأمور ماشية على السداد ثم وقع الإفساد بعد ذلك كان أضر ما يكون على العباد. فهذا الإصلاح الصادق، منه قول الله تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. قال ابن جرير الطبري: مصلحون في أعمالهم غير مسيئين. هذا الإصلاح الصادق. والإصلاح الكاذب قال: وهو إصلاح المنافقين والمفسدين ممن يلبسون على الأمة بتسمية إفسادهم إصلاحا. قال الله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، أي للمنافقين لا تفسدوا في الأرض، قالوا: إنما نحن مصلحون. ادعوا أنهم مصلحون فلم تنفعهم. قال الله عز وجل عنهم: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. قال الطبري رحمه الله: الإفساد في الأرض العمل فيها بما نهى الله جل وثناؤه عنه، وتضيع ما أمر الله بحفظه، فذلك جملة الإفساد، أي الإفساد يرجع إلى هذا الشيء، إلى ارتكاب ما نهى الله عنه وإلى تضيع ما أمر به، لأن الشريعة أمر ونهي، فمن أقام الأمر واجتنب النهي كان من المصلحين، ومن ضيع الأمر وركب النهي كان من المفسدين في الأرض. وفساد المنافقين في الكفر وفي العمل بالمعاصي وفي النفاق. قال الراغب في مفردات القرآن: تصوروا إفسادهم بصورة الإصلاح، أي صوروه لغيرهم لما في قلوبهم من المرض، كما قال تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. وقال: وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، أي زينه في صورة الشيء الحسن وهو قبيح. وقوله: وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال القاشاني: كانوا يرون الصلاح في تحصيل المعاش وتيسير أسبابه وتنظيم أمور الدنيا لأنفسهم خاصة، إذا نظموا أمورهم خاصة بهم حصلوا معاشهم، تيسرت أسبابه، تنظمت أمور دنياهم في أنفسهم خاصة، رأوا أن هذا هو الصلاح، لتوغلهم في محبة الدنيا، أي على حساب الدين. قال ابن سعدي: جمعوا بين العمل بالفساد في الأرض وإظهار أنه ليس بإفساد بل هو إصلاح قلبا للحقائق وجمعا بين فعل الباطل واعتقاده حقا، يعني فعلوا الباطل ويرون أنفسهم أنهم ما فعلوا إلا الصواب. وهؤلاء أعظم جناية ممن يعمل بالمعاصي مع اعتقاد تحريمها، فهذا أقرب للسلامة وأرجى لرجوعه. ولهذا كان أهل المعاصي أقرب إلى الرجوع من أهل البدع، لأن صاحب المعاصي يعلم أنه في معصية، فإذا وقع في معصية يعلم أنه قد أخطأ وعصى ويدعو، وربما جاء اليوم الذي يستغفر من معصيته ويهديه الله عز وجل، وإذا وجد نصيحة قال له نعم صدقت نحن مقصرون نحن عصاة. أما الذي يفسد وهو يحسب أنه يحسن صنعا، هذا لا يكاد يتوب، لأنه يرى أنه على حق وصواب، فلماذا يتوب؟ إذن هذا المصطلح مصطلح لا ينفع فيه الادعاء، بل لابد أن يكون العبد مصلحا في نيته وقلبه وقوله وعمله. أما أن يدعي أنه مصلح ويدعي الإصلاح وهو على غير ذلك، فهذا من التلبيس، وهذا من الخداع، وهذا أيضا من سلوك طريق نعم من سماهم الله وذكرهم فيما سمعت، ممن كانوا يفعلون الأشياء القبيحة ويزعمون أنهم محسنون. والله عز وجل قد قال عن فرعون، عن ملأ فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. فجعلوا ما يصنعه موسى من الدعوة إلى التوحيد والخير والهدى والطاعة وعبادة الله، جعلوه إفسادا، وما يسلكه فرعون من الطغيان والكذب على الناس واستخفافهم جعلوه إصلاحا. قال فرعون عن نفسه: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وقومه يقولون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. فلا تنفع الدعاوى، فلا بد من تصديق الدعاوى بالبينات وبالعمل الذي يصدق أو يكذب تلك الدعاوى. ومن المصطلحات التي ذكرها مصنف مصطلح الحياد. الحياد، الحياد معناه لا يكون مع هذا ولا يكون مع هذا، وهذا المصطلح فيه تفصيل. معناها الاعتزال، اعتزال الشيء، والشخص إنما يعتزل الفتن وأهلها. وأما الحق وأهله فيجب على العبد أن يكون معهم وفيهم ومنهم. فالحياد هذا قد يكون تشبها بالمنافقين، مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين غنمين، بين غنمين، إلى هذه مرة وإلى هذه مرة. قال الله عز وجل: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وهكذا أيضا الحياد الذي هو ترك الحق والسنة والخير والعلم والهدى، هذا نأي عن أسباب السلامة والسداد. وقد جاء في الحديث: إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. فهذا ينأى بنفسه، فيوشك أن يكون فريسة لغنم، فريسة للذئاب، فيتخطفه أهل الأهواء، أهل البدع، أهل الضلال، أهل الإلحاد، أهل الكفر من هود ونصارى. لماذا؟ لأنه يقول: أنا على حياد بعيد، أريد أن أكون مع أهل الحق. فيبتلى بأن يسحبه أهل الباطل. ولهذا تجد كثيرا ممن يقول أنا ما لست بصاحب هوى، لا أنا مع أصحاب الأهواء ولا الحزبيات ولا غيرها. نعم، أقرب ما يسحب من قبيل أهل الأهواء، من قبيل أهل الأهواء، لأنه كما قال الله عز وجل: كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. أصحابه يدعونه إلى الهدى، إلى السداد، إلى الخير، إلى الاستقامة، وهو ينأى ويبتعد حيران. فهذا فريسة استهوته الشياطين، فيكون متلقفا من الشياطين، تتلقفه شياطين الإنس وشياطين الجن، وإذا به مع أيام بعد الأيام وهو منهم. والحياد أيضا يقصد به عدم الأمر بالمعروف وعدم النهي عن المنكر. إذا رأيت شيئا من المعاصي لا تنكر، كن على حياد، لا تدعو إلى المعصية ولا تنكرها، لا تأمر بمعروف ولا تترك ولا ماذا تدل عليه. هذا كله من ماذا؟ من الحياد المغلوط. إنما الاعتزال المشروع هو اعتزال المعاصي. تريد أن تكون حياديا، ابتعد عن المعاصي، ابتعد عن الفتن، ابتعد عن أهل الفتن. لكن لا يجوز لك أن تبتعد عن أهل الحق والسنة وأهل العلم والخير. قال الله سبحانه وتعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. ما قال كن حياديا، بل احكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. هناك حق وهناك هوى، هل تكون حياديا لا أنت في الحق وأهله ولا أنت في أهل الهوى؟ الجواب: فاحكم بين الناس بالحق، كن مع الحق وأهله ولا تتبع الهوى، لا تكن مع أهل الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب، إلى غير ذلك من الأدلة في العدل. ويقصد بالحياد في مصطلح سياسيين أن الدولة تكون محايدة في مشاكل الدولة الأخرى، فتبقى في موقف المتفرج، لا تؤيد شيئا وقع عليها ولا تؤيد شيئا كان لها، تبقى محايدة. هذا شأن السياسيين. أما في شرع الله سبحانه فالواجب هو البحث عن الحق والعمل به. فإذا هذا مصطلح يعني خلط بغيره وقصد به، قصد به تضيع الحق. طيب، هذا نكتفي به في درس اليوم. ويقول السائل: هل لي أن أنصح أهل البدع والأهواء؟ جواب: نعم، صحهم، نحن ننصحهم كل يوم وكل وقت، ونحن ننصحهم أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا وجدت شخصا تلبسا ببدعة أو هوى أو ضلالة أو حزبية فانصحه، صح له، قل له: هذا كله خلاف شرع الله سبحانه وتعالى وما أمر الله به. نعم، بارك الله فيكم. لكن لا تخالطهم بحجة أنك تنصح لهم، فإنهم سيغمسونك في بدعهم وضلالاتهم، وربما يغيرون ما كنت تراه من حق فيقلبونه إلى باطل، وما كنت تراه من باطل فيقلبونه إلى حق بمجالستهم. وكما قال الشاعر: وما تسلم الجربى بقرب سليمة إليها، ولكن السليمة تجرب. وما تسلم الجربى بقرب سليمة إليها، ولكن السليمة تجرب. إذا كان هناك ناقة سليمة دخلت بين نوق جرباء فيها داء الجرب، هل هذه النوق الجرباء تصير سليمة من الجرب لأن السليمة قربت منها، أم ربما أصاب الجرب هذه السليمة؟ ما هو الأقرب؟ أن السليمة ماذا؟ تصير جرباء. فكذلك مخالطة أهل الأهواء كمخالطة ناقة جرباء، ناقة سليمة لنوق جرب، فإنها ربما جربتها بأمر الله، قضاء الله وقدره. وما تسلم الجربة بقرب سليمة إليها، ولكن السليمة تجرب. فإذا النصيحة مبذولة، أما المخالطة لا، مخالطة وكذلك أيضا المجالسة إما لأهل الأهواء أو لكتبهم أو لمجالسهم أو لدروسهم، هذه تصيبك بهذا الجرب المعنوي وهو جرب الأهواء، وهو أشد عليك من الجرب الحسي. والله الموفق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.